الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل قراءتنا لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. وسئل رحمنا الله تعالى وإياه عن أقوام ساكنين بقرية من قرى الفيوم، والقرية قريبة من الجبل، يرى فيها بعض السنين النصف. فلما كان في هذه السنة كتب على المشايخ إجارة البلدي مدة 3 سنين قبل خلو الأرض من الإجارة الماضية وقبل فراغ الأرض من الزرع، فهل تصح هذه الإجارة؟ فأجاب: أما إذا كانوا مكرهين على الإجارة بغير حق لم تصح الإجارة ولم تلزم بلا نزاع بين الأئمة. وأما لو كانوا استأجروها مختارين أو مكرهين بحق وكانت حين الإجارة في إجارة آخرين، فهذه تسمى الإجارة المضافة كما عليه المسلمون في غالب الأعصار والأمصار، إذ لا محذور فيها يبطل الإجارة كعقد البيع، فلا فرق بين أن تكون المنفعة على العقد أو لا تكون. وكون المستأجر لا يقبض عقيب العقد لا يضر، فإن القبض يتبع موجب العقد ومقتضاه، فإن اقتضى القبض عقيبه وجب قبضه عقيبه، وإن اقتضى تأخر القبض وجب القبض حين أوجبه العقد، إذ المقبوض في العقد ليس مما أوجبه الشارع على صفة معينة، بل المرجع في ذلك إلى ما أوجبه في العقد.
جماهير أهل العلم يرون أن عقد الإجارة لا يلزم أن تكون الإجارة فيه بعد العقد مباشرة، خلافا لبعض الشافعية، فلو قال أؤجرك هذا البيت 3 سنين يبتدئ العقد بعد 6 أشهر صح العقد ولزم.
ولهذا لو باع نخلا لم تؤبر كان الثمر للبائع عند مالك والشافعي والإمام أحمد كما دلت عليه السنة، وكان للبائع أن يدخل لأجل ثمره، وإن كان ذلك ينافي القبض التام. فلو باع أمة مزوجة، ولهذا لو باع نخلا لم تؤبر كان الثمر للبائع عند مالك والشافعي والإمام أحمد كما دلت عليه السنة، وكان للبائع
لا كان النخل لم يؤبر فالثمر للمشتري، هذا في الحديث.
وكان للبائع أن يدخل لأجل ثمره، وإن كان ذلك ينافي القبض التام. فلو باع أمة مزوجة كانت منفعة البضع على ملك الزوج لم تدخل فيما يقبضه المشتري لنفسه باتفاق الأئمة الأربعة، وكذلك العين المؤجرة عند أكثر العلماء. فلهذا صح عند طوائف منهم استيفاء منفعة العين في البيع والهبة والوقف والعتق وغير ذلك.
استبقاء الآن هنا عين مؤجرة قام المالك ببيعها، فتبقى منفعة العين التي قد استوجرت العين من أجلها بعد أن يبيعها مالكها أو يهبها ويقفها، لعلها استبقاء.
فلهذا صح عند طوائف منهم استبقاء منفعة العين في البيع والهبة والوقف والعتق وغير ذلك، كما اقتضى حديث كما هو مذهب مالك وأحمد، حديث جابر. ولهذا لو أقبض العين المؤجرة كانت في المنفعة مع خراج تصرف المستأجر فيها باقية على ضمان المؤجر، فلو تلفت بآفة سماوية كانت من ضمانه باتفاق المسلمين. وكذلك يقول مالك وأحمد وغيرهما في بيع الثمار إذا أصابتها جائحة، وبالجملة فلا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس في معنى ما دل على النص أو الإجماع، فكل ذلك
بمعنى
في معنى ما دل
عليه،
بمعنى ما دل عليه النص أو الإجماع. فكل ذلك منتف في الإجارة المضافة. وإذا استأجر الأرض وفيها زرع للغير فإنه يبقى لصاحبه بأجرة المثل كما تبقى لو لم يؤجر الأرض، والله أعلم. وسئل عن رجل استأجر حانوتا وقد جاء إنسان زاد عليه في الحوانيت فقدمه، فهل تفسخ إجارة المستأجر الحانوت الواحد أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، إذا استأجرها من المالك أو وكيله أو وليه لم يكن لأحد أن يقبل عليه زيادة ولا يخرجه قبل انقضاء مدته، وإن لم يكن بينهما كتاب ولا شهود، بل من قال اذهب أكتب عليك إجارة فأشهد عليه المستأجر بالإجارة ومكنه المؤجر من السكنة فهذه إجارة لازمة، والله أعلم. وسئل عن رجل زاد على قوم في بيت ليسكن فيه فهل يأثم بذلك وهل يجب تعزيره على ذلك؟ فأجاب: قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يسوم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. فإذا كان المؤجر قد ركن إلى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان ساكنا في المكان مستمرا؟ فمن فعل ذلك استحق التعزير، والله أعلم. وسئل عن رجل استأجر دارا بجواره رجل سوء، فراح المستأجر إلى المؤجر وقال له: ما أرتضي به أن يكون جواري، إما أن تنقله أو تعطيني أجرتي. فقال له: أنا أنقله في هذا النهار. فحلف المستأجر بالطلاق الثلاث متى لم ينتقل الجار في هذا النهار، وإلا ما أسكن الدار. فلم ينقل المستأجر من الدار، فطلب الإجارة فلم يعطه الإجارة. فأجاب: إذا كان الأمر على ما ذكر فمثل هذا عيب في العقار، وإذا لم يعلم به المستأجر حال العقد فله أن يفسخ الإجارة ولا أجرة عليه من حين الفسخ، والله أعلم.
لو استأجر الإنسان بيتا ثم بعد الصيف بعد بدء الدراسة تبين أن بجواره مدرسة وأنهم يزعجونه ما بإغلاق الطرقات أو بكثرة الأصوات أو نحو ذلك، هذه عيب يخول المستأجر فسخ عقد الإيجار.
وسئل رحمه الله عن رجل له ملك يستحق كراه خمسة دراهم، يعطي المكترين دراهم تقوية ويزيدون في الكراء، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: إذا أقرضه 10 على أن يكتري منه حانوته بأجرة أكثر من المثل لم يجوز هذا باتفاق المسلمين، بل لو قرر بينهما من غير شرط كان ذلك باطلا منهيا عنه عند أكثر العلماء، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حديث صحيح. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يبيعه ويقرضه لأنه يحابيه في البيع لأجل القرض، فكيف إذا شارطه مع القرض أن يستأجر ويحابيه وليس عنده وإن كان الغريم معسرا انظر إلى ميسرة؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وسئل عن جندي له إقطاع فألزمه إنسان أن يؤجره، فآجره على سبيل الغصب ب200 درهم ثم أظهر أنه يساوي 4000 درهم، فهل يصح هذا الإيجار أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، إن كان قد أكرهه بغير حق على الإيجار لم يصح، وإن كان قد دلس عليه فله فسخ الإيجارة، والله أعلم. وسئل عن من جبى لإنسان دراهم كل ألف ب6 دراهم وعرف الناس وعادتهم 12 درهما وقد غرم فيها بجبايتها وهو مغرور بالشر. ايش معنى جمال انسان دراهم؟
وكله في استخلاص الديون التي له على الآخرين، وقال كل 1000 تأتيني بها لك منها 6 دراهم. ثم بعد ذلك عرف أن عادة الناس أن الجهبي للديون يأخذ 12 درهما عن كل 1000، فهل له حق فسخ الوكالة أو يأخذ زيادة؟
أحسن. فأجاب: إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر وغره حتى استأجر بدون قيمة المثل مما لا يتغابن الناس بمثله، فله أن يطالبه بأجرة المثل.
قوله مما لا يتغابن الناس بمثله أي مما لا يستجيزونه ويتسامحون فيه.
يعني هذا فيه تحديد أن الغبن يوضع فيه أعراف
الناس. الصوت.
قل فيه دليل على أن الغبن يوضع في ضبطه إلى عرف الناس.
يعني ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة، ورجع فيه إلى العرف.
وسئل عن رجل أجر رجلا عقارا مدة وفي أواخر المدة زاد رجل في أجرتها فأجره، فعارضه المستأجر الأول وقال: هذه في إجارتي، هل له ذلك؟ فأجاب: إذا كان قد أجر المدة التي تكون بعد إجارة الأول لم يكن للأول اعتراض عليه في ذلك، والله أعلم. الشيخ، إذا كان معروف أنه يريد أن يجدد الإيجار، يعني مثلا الإنسان مستأجر شقة يدفع كل سنة أجرة،
ليس بينهم اتفاق سابق، كل سنة باتفاق، لكن لو استأجر منه الشقة 10 سنين فلا يحل له بعد مضي سنتين أن يؤجرها على ثالث إلا بإذن المستأجر الأول. أما إذا كان الأجار سنوي حينئذ يحق له أن يؤجر هذه الشقة بعد مضي السنة.
نحن الآن هذه الأيام شغلت في العقد الإيجار أنه لا يجدد العقد، يجدد الخائب.
لكن إذا أراد إلغائه يحق له أن يكتب إليه قبل انتهاء العقد لمدة كذا، ليس كذلك؟ لو جاءنا مثلا شخص بعد مضي 6 أشهر وقال هذا المكان، هذا المحل زين لي وأنا سأستأجره منك وسأدفع لك فيه زيادة 30% عما يدفعه المستأجر الحالي، فوقع معه عقد تأجير هذا المحل بعد على أن تبتدي مدة الإجارة بعد انتهاء مدة إجارة الأول، صح هذا وليس للمستأجر الأول الاعتراض. لابد يمضي 10 ما يؤجرها في المدة.
وسيد رحمه الله عن رجل له حوانيت وبها أقوام ساكنون من غير إجارة من المالك، وفي هذا الوقت زاد أقوام على الساكنين بالحوانيت زيادة متضاعفة، فهل يجوز للمالك إجارتهم وقبول الزيادة؟ فأجاب: إن كانوا غاصبين ظالمين قد سكنوا المكان بغير إذن المالك فإخراج مثل هؤلاء لا يحتاج إلى زيادة، بل يجب عليهم أن يخرجوا قبل حصول الزيادة، وللمالك أن يخرجهم قبل الزيادة، ولا يحل للمالك أن يطالبهم بأجرة مسمى، بل إنما عليهم أجرة المثل. وإن كان مؤجر ناظر وقف أو يتيم كان بإقراره لهم مع إمكان إخراجهم ظالما معتديا، وذلك يقدح في عدالته وولايته. وأما إن سكنوا على الوجه الذي جرت به العادة في سكن المستأجرين، مثل أن يجيء إلى المالك فيقول: أجرني المكان الفلاني بكذا، فيقول: اذهب فأشهد عليك أو فأشهد عليك، ويشهد على نفسه المستأجر دون المؤجر ويسلم إليه المكان. وإذا أراد الساكن أن يخرج لم يمكنه صاحب المكان فهذه إجارة شرعية. ومن قال إن هذه ليست إجارة شرعية وليس للساكن أن يخرج إلا بإذن المالك والمالك يخرجه متى شاء فقد خالف إجماع المسلمين، فإن الإجارة إن كانت شرعية فهي لازمة من الطرفين، وإن كانت باطلة فهي باطلة من الطرفين، ومن جعلها لازمة من جانب المستأجر جائزة من جانب المؤجر فقد خالف إجماع المسلمين. ومتى كان المؤجر ناظر وقف أو مال يتيم يسلمه إلى الساكن وأمره أن يكتب عليه إجارة وطالبه بمكتوب الإجارة والأجرة المسمى وقال مع هذا إني لم أجره إجارة شرعية، كان ذلك قادحا في عدالته وولايته، فإن الفقهاء لهم في الإجارة الشرعية قولان، أحدهما أنها تنعقد بما يعده الناس إجارة، حتى لو دفع طعامه إلى طباخ يطبخ بالأجرة، أو ثيابه إلى غسال يغسل بالأجرة، أو نساج أو خياط أو نحوهم من الصناع الذين جرت عادتهم أنهم يصنعون بالأجرة يستحقون أجرة المثل. كذلك لو دخل حماما أو ركب سفينة أو دابة كما جرت العادة بالركوب على الدواب والمراكب المعدة للكراء فإنه يستحق أجرة المثل. فكيف إذا قال أجرني بكذا، فقال اذهب فاكتب إجارة، فكتبها وسلم إليه المكان، فهذه إجارة شرعية عند هؤلاء. وهذا قول أكثر الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهم. وقول الثاني أنه لا بد من الصفة في ذلك كما قيل مثل ذلك في البيع، أنه لا بد من الصيغة في ذلك كما قيل مثل ذلك في البيع، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي. فمن كان يعتقد هذا فعليه ألا يوجب أجرا إلا على هذا الوجه. فمن اعتقد أن الأجرة لا تصح إلا على هذا الوجه وأجره على الوجه المعتاد وأجره على الوجه المعتاد وسلم المكان وطالب بالأجرة المسمى ثم عند الزيادة يدعي عدم الإجارة لم يقبل منه، فإن هذا ظلم، فإنه إذا التزم مذهبا كان عليه أن يلتزمه له عليه. وأما أن يكون عند الذي له يعتقد صحة الإجارة وعند الذي عليه يعتقد فسادها فهذا غير مقبول ولا سائغ بإجماع المسلمين، ومن أصر على مثل ذلك فهو ظالم باتفاق المسلمين، بل هو فاسق مردود الشهادة والولاية. وسئل رحمه الله عن رجل مستأجر أرضا بجواره، فلما سافر اشترى إنسان الدار التي بجوار الأرض الذي هو مستأجرها فبناها وأدخلها في داره، فما يجب؟ أجاب: ليس له أن يستولي على الأرض المستأجرة مع غيرها ولا يدخلها في داره، بل هو بذلك غاصب ظالم، والمستأجر بالخيار بين أن يفسخ الإجارة بهذا السبب وتسقط عنه الأجرة، وبين أن يمضي في الإجارة ويطالب الغاصب بأجرة ما انتفع به من الأرض، وهو مخير بين أن يبقى بناؤه فيها وبين أن يزيله إن كان مما دخل في عقد إجارته، فإن لم يدخل في عقد إجارته لم يتصرف فيها إلا بإذن المالك، والله أعلم.
إن مكتوب له أن يستولي على الأرض،
ثم بعد ذلك تقول بل هو غاصب،
بل هو بذلك غاصب،
كيف له ثم بل غاصب؟ بناها جاهلا أو بناها غاصبا، حينئذ ليس له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم الحق، من ثم نقول ليس، بل يجب عليه لو طالب صاحب الأرض وقال أزيل البنيان، يجب عليه إزالة البنيان، ويجب عليه تسوية الأرض، ويجب عليه إعادتها على ما كانت عليه قبل ذلك.
إذا رضي صاحب الأرض بالبنيان
هذا الرضا له أحكام،
إن كان جاهل،
إن كان جاهل حينئذ يأخذ في أجرة المثل أو بقيمة المثل.
وإذا أصر مالك الأرض على الهدم وكان المبنى يكلف مبالغ كثيرة،
يلزم
بقبول الثمن.
شيخ أول جواب ما بيشبهه أن يستولي على الأرض مستأجرا مع غيره لا يدخلها في داره، له أو ليس له؟
ليس له. قاتها ليس له كذلك؟
نعم. وسئل عن رجل وكل رجلا على أنه يستأجر له ويؤجر عنه ويبيع عنه ويبتاع له، فاستأجر لموكله حصة بقرية مدة معلومة إجارة صحيحة لازمة، فقايله مدة الإيجار من غير أن يكون الموكل وكله في المقايلة، فهل هذه المقايلة صحيحة؟ وهل الإيجار باق على أصله الصحيح يستحقه للموكل ويستحق المؤجر الإجارة والحال هذه؟ فأجاب: الحمد لله، إذا تعذر السيفاء المستأجر الأجرة التي يستحقها فله فسخ الإجارة، كما إذا تعذر السيفاء المشتري الثمن إذا طالب الفسخ والحال هذه. وإجارة المستأجر للوكيل قد كان فعل ما وجب عليه، وليس هذا من المقايلة الجائزة التي تفتقر إلى إذن الموكل، والله أعلم.
صورة صورة المسألة يا شيخ؟
صورة المسألة استأجر لموكله مكانا في قرية مدة معلومة إجارة صحيحة لا أزمة، ثم بعد ذلك طلب صاحب الأرض الإقالة عن الإجارة، فقال له فهل نقول هذه الإقالة صحيحة لأن الأصيل لما وكله في الاستئجار كأنه قد وكله في الإقالة، أو نقول الإقالة هذه ليست بصحيحة لأنه إنما أجره إنما وكله في الإيجار ولم يوكله في المقايلة؟ يقول إن كان هذا السبب كما لو تعذر استيفاء المستأجر الأجرة التي يستحقها، أو تعذر استيفاء المشتري الثمن، حينئذ يحق له أن يقيل.
وسئل عن جماعة بيدهم إقطاع وفي الإقطاع أرض عاطلة، وأذنوا لشخص أن يؤجرها فأجرها مدة 30 سنة ولم يشاور الوكيل المقطعين على 30 سنة، فهل تجوز هذه الإجارة أم لا؟ فأجاب لا تصح هذه الإجارة إلا إذا كانت بإذن المقطعين أو ما يقتضي الإذن فيها، فأما مجرد الإذن في الإجارة مطلقة الذي يقتضي في العرف سنة أو سنتين أو نحو ذلك فلا يفهم منه الإذن في هذه المدة الطويلة، فلا تصح الإجارة بمجرده. وسئل عن رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره وأنه ضمن بعض نواحي الإقطاع أو ضمن بعض نواحي الإقطاع لمن يزرعها وينتفع بها مدة معينة، ثم انتقل الإقطاع الذي بيده إلى غيره، فهل يصح الإيجار الأول؟ وهل إذا صح يصح الإيجار على المقطع الثاني أو يفسخ؟ وهل للمقطع أن يمنع المؤجرين الانتفاع؟ فأجاب الحمد لله نعم يصح الإيجار الأول، لكن إن شاء الله المقطع الثاني لكن إن شاء المقطع الثاني أمضاه، بل من حين أقطعها صارت له، فإن شاء أجرها أجرها لذلك المستأجر، وإن شاء لم يؤجرها وإن شاء لم يؤجره، فإن كان للمستأجر فيها زرع أبقاه بأجرة المثل إلى حين كماله، وإن لم يكن فيها لا عين ولا منفعة فلا شيء له. وسئل رحمه الله عن رجل له إقطاع فحضر إليه شخص وطلب إيجار الطين منه، فأجر طينه للشخص المذكور من غير أن يكشف طينه وسأل عنه، وكان المستأجر ذكر للآخر إن لم تؤجر طينك وإلا يبور، فخشي الجندي من بوران الطين فأجره من غير أن يكشف، ثم حضر شخص آخر من أهل الناحية وعرف الجندي أن المستأجر استأجر طينك بدون القيمة، فإن الشركة طينهم مسجل بأكثر من هذه القيمة، فهل يجوز للجندي أن يفسخ الإجارة المكتبية ويؤجر لغيره بقيمة سنة بقيمته سنة أم لا؟ فأجاب الحمد لله إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر مثل أن يكون قد أخبره عنه بما ينقص قيمته ولم يكن الأمر كذلك فللمؤجر فسخ الإجارة، وكذلك إن أخبره بأنه ليس هناك من يستأجره وكان له هناك طلاب وأمثال ذلك، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن جندي استأجر طينا من أمير وانتقل عن الإقطاع، واختار المستأجر الفسخ عن الإجارة، وجاء الأمير المستجد وطلب منه التحضير، فهل يلزمه ذلك؟ الطين يعني أرض تزرع ولا فيها؟ فأجاب إذا انتقل
الإقطاع أنه مراد به الأرض التي ممكن الإنسان من الانتفاع بها من قبل الوالي بدون أن يكون مالكا لها،
هذا
الإقطاع والمراد بالطين يعني الأطيان عندها المصر الأطيان هذا المراد هنا.
فأجاب إذا انتقل الإقطاع إلى آخر انفسخت الإجارة من حين انتقاله، فإن المنفعة الحادثة بعد ذلك لم تكن ملكا للأول ولا للثاني، والمقطع إن شاء يؤجر وإن شاء لا يؤجر، والمستأجر إن شاء استأجر منه وإن شاء لا يستأجر منه، ليس لواحد منهما إلزام الآخر لا بإجارة ولا له إلزامه بتحضير. وسئل
بتأجير على هذا التأجير
في السؤال، قال وطلب منه التحضير
بنفس المعنى تأجيل.
الاثنين فوق تحت
المعنى فيهما التحذير مراد به التأجيل.
وسئل عن رجل استأجر أرضا ثم حدثت مظلمة على البلد وطلبوا منه أن يغرم في المظلمة، فهل يلزم المستأجر شيء أم لا؟ فأجاب: المظالم لا تلزم هذا ولا هذا، ولكن إذا وضعت على الزرع أخذت من رب الزرع، وإن وضعت على العقار أخذت من العقار. إذا
المظالم ما يفرضه الولاة على أصحاب الأموال
إذا لم يشترط على المستأجر، فإذا كان ما اشترط لم يدخل فيما اشترط على المستأجر، وقد وضع على العقار دون الزرع أخذت من رب الأرض.
فإن إذا وضعت على الزرع أخذت من رب الزرع، وإن وضعت على العقار أخذت من العقار. يقول هنا في المسألة: قد وضع على العقار دون الزرع، فإن ولو فإذا
وإن وضع على العقار دون زرع أخذت من رب الأرض، وإن وضع على الزرع أخذ من المستأجر، وإن وضع مطلقا رجع في ذلك إلى العادة في مثله. وسئل رضي الله عنه عن أمير دخل على بلد وهي مستأجرة لشيخها، وبعض الأرض مشغولة بزراعة أقصاب، والأقصاب مستمرة في عقد إيجار المستأجر من قبل دخول الأمير على الإقطاع وإلى حين انفصاله، فهل إذا كانت أرض الأقصاب مستمرة في عقد إيجار المستأجر قبل الدخول وإلى حين الخروج يبطل حكم الإيجار أو يستمر حكمه؟ فأجاب: إيجار المقطع للأرض يصح، وله أن يؤجرها لمن يزدرعها قصبا وغير قصب، وكذلك للمستأجر منه أن يؤجرها لغيره بحكم ما استأجرها. وإذا مات ذلك المقطع أو أقطع إقطاعه، فالمقطع الثاني لا يلزمه إجارة الأول، وليس له أن يقلع مال المستأجر فيها من زرع والقصب مجانا، من الزرع والقصب مجانا، بل هو مخير إن شاء أن يبقى زرعه وقصبه بأجرة مستأنفة بمثل أجرة الأولى أو أقل أو أكثر كما يتراضيان به، لكن ليس له أن يلزم المستأجر بأكثر من أجرة المثل. وإذا استأجرها صاحب القصب والزرع صحة الإجارة، فإنه يتمكن من الانتفاع بها، ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح، وقام غيره فيها مقام المؤجر إن شاء أن يبقي زرعه وقصبه بأجرة المثل، وإن شاء أن يؤجره إياها برضاه، والله أعلم. وسئل رحمه الله عمن له قيراط في بلد فأجره لشخص بمئة إردب وستين إردبا بناقص عن الغير بثمانين إردبا، وذلك قبل أن يشمله الري، فهل تصح الإجارة قبل شمول الري؟ وهل له أن يطلب القيمة؟ فأجاب: إذا كانت هذه البلاد مما تروى غالبا صحت إجارتها عند عامة الفقهاء قبل أن يروي، وإنما النزاع في مذهب الشافعي، فظاهر مذهبه جواز إجارة ذلك كمذهب سائر الأئمة، وما يوجد في بعض كتبه من إطلاق العقد قد فسره أئمة مذهبه رضي الله عنهم، وما زالت أرض مصر تؤجر قبل شمول الري في أعصار السلف والأئمة، وليس فيه من أنكر بسبب تأخره، وإذا طلب الزيادة فليس له إلا الأجرة المسمى، وإن كان غره فذاك شيء آخر ليبينه السائل حتى يجاب عنه.
أجره 160، والعادة أن غيره يؤجره 240 قبل أن يشمله الري، لا تصح الإجارة. إنهم كانوا في مصر وغيرها يجعلون مياه النهر تدور على المزارع. قال الشيخ: إذا كانت هذه البلاد مما تروى غالبا صحت إجارتها ولو قبل حصول وقت الري.
أن يكون هذا العقد شيخ سلم أخذ الثمن مقدما ثم إذا زرع سيعطيه الأدب المتفق عليه.
نعم، هو هنا إيجارة
للأرض يعني.
إيه، استأجر الأرض.
إذا له قيراط في بلد يعني مثل الأرض.
شخص الأجرة مقابل 100 أردب، 60 أردب. والعادة أن يؤجرون الأرض 240 أردب.
يعني الثمانين هذه في مقابل عدم الرياح.
سام.
الثمانين خصم الثمانين في مقابل عدم الرياح.
وهو الآن يقول الأرض مجهولة للزراعة خصالة، وإذا لم يشملها الزرع حينئذ لم يوجد الغرض من هذه الأرض. هل تصح الإجارة مع كون هذه الأرض لا تحصل المقصود منها؟
وسئل عن شخص أجر أرضا جارية في إقطاعه مدة، ثم إن المستأجر تسلم الأرض وتسلم المؤجر بعض الأجرة وأخذ ما دفعه من الأجرة إلى المؤجر وقطع الإجارة، ثم إنه ذكر بأنه حرث بعض الأرض فألزم المؤجر بأجرة الحراثة، فهل يستحق المؤجر مثل أجرة الحرث بمجرد قول المستأجر أم لا؟ وهل يفسخ المستأجر بغير مستند شرعي؟ فأجاب: أما إذا كان المستأجر فسخ الإجارة بعد استيلائه على الأرض، فإن كان قد تقايل الإجارة أو فسخها بحق فعليه من الأجرة بقدر ما استولى على الأرض، وله قيمة حرثه بالمعروف.
هل يفسخ المؤجر؟ في السؤال هل يفسخ المؤجر؟
في السؤال هل يفسخ المؤجر بغير مستند شرعي؟ في الجواب: أما إذا كان المستأجر. وسئل رحمه الله عن ناظر وقف أو مال يتيم، هل يجوز له أن يسلم المكان من الوقف أو مال اليتيم لمن يسكنه بغير إجارة شرعية؟ وإذا أشهد أحد على نفسه أنه استأجر من مباشر الوقف مكانا معينا مدة معينة بأجرة مسماة، وسلم الإجارة للمباشر وتسلم منهم المكان وسكنه مدة وطالبوه بالأجرة المسماة، فهل للناظر أن يجعل هذه الإجارة لازمة من جهة المستأجر غير لازمة من جهة نفسه ونوابه؟
يعني يجيز لنفسه أن يقطع عقد الإجارة،
يمنع بها المستأجر من الخروج إذا أراد الخروج ويطالبه بالأجرة المسماة فيها، وتقبل عليه زيادة متى حصلت ممن زاد عليه، وإذا لم يكن ذلك جائزا وأصر الناظر على ذلك، هل يكون ذلك قادحا في عدالته وولايته؟ وهل يجب عليه أن يؤجر الوقف أو مال اليتيم إجارة صحيحة أم لا؟ فأجاب: ليس له تسليم الوقف على مال اليتيم ولا غيرهما مما يتصرف فيه بحكم الولاية إلا بإجارة شرعية، لا يجوز تسليمه إليه بإجارة فاسدة، بل وكذلك الوكيل مع موكله ليس له أن يسلم ما وكل في إجارته إلا بإجارة شرعية، وليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة من جهة المستأجر جائزة من جهة المؤجر، فإن هذا خلاف إجماع المسلمين، بل إن كان ممن يعتقد صحة الإجارة والبيع ونحوهما بما جرت به العادة كما هو قول الجمهور جاز له أن يسلمه بما هو إجارة في العرف، وإن كان لا يرى صحة البيع والإجارة ونحوهما إلا باللفظ كان عليه ألا يسلمها إلا إذا أجرها، كذلك كان عليه ألا يسلم ما باعه إلا إذا أجرها، كذلك كان عليه ألا يسلم ما باعه من مال اليتيم وغيره إلا إذا باعه بيعا شرعيا. فمن اعتقد جواز بيع المعطاة سلمه بهذا البيع، وهذا هو القول الذي عليه جمهور الأئمة وعليه عمل المسلمين من عهد نبيهم وإلى اليوم. ومن كان يعتقد أنه لا يصح بيع وأنه لا بد من الصيغة من الجانبين، لم يكن له مع وجود هذا الاعتقاد أن يسلم مال اليتيم إلا بعقد صحيح كالإجارة والبيع ونحوهما من العقود التي يجوزها الجمهور بدون اللف، وبعض العلماء لا يجوزها إلا باللف يجب فيها على كل من اعتقد أن يعمل بموجب اعتقاده له وعليه، ليس لأحد أن يعتقد أحد القولين فيها له والقول الآخر فيها عليه، كمن يعتقد أنه إذا كان جارا والقول الآخر
ليس لأحد أن يعتقد أحد القولين فيما له سم.
وبعض العلماء لا يجوزها إلا بالدفع فيجب فيها، وإذا كان ذلك كذلك فيجب فيها على كل من اعتقد أن يعمل بموجب اعتقاده فهو عليه
أو تكون بداية جملة ترى لا نحتاج إلى الفعل. ليس لأحد أن يعتقد أحد القولين فيما له فيما عليه.
يسأل أحد أن يعتقد أحد القولين فيما له والقول الآخر فيما عليه، كمن يعتقد أنه إذا كان جارا استحق شفعة الجوار، وإذا كان مشتريا لم يجب عليه شفعة الجار، أو إذا كان من الإخوة للأم في المسألة المشركة الحمارية يسقط ولد الأبوين، يسقط ولد الأبوين، وإذا كان هو من الإخوة للأبوين استحق مشاركة ولد الأم، وإذا كان هو المدعي قضي له برد اليمين، قضى له
قضى لنفسه،
وإذا كان هو المدعي قضى له برد اليمين، وإذا كان هو الطالب حكم له بشهادة بشاهد ويمين، وأمثال ذلك كثير، وأمثال ذلك كثير. فليس لأحد أن يعتقد في مسألة نزاع مثل هذا باتفاق المسلمين، فإن مضمون هذا أن يحلل لنفسه ما يحرمه على مثله، ويحرم على مثله ما يحلله لنفسه، ويوجب على غيره الذي هو مثله ويوجب على غيره الذي هو مثله ما لا يوجبه على نفسه، ويوجب لنفسه على غيره ما لا يوجبه لمثله. ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام بل ومن كل دين أن هذا لا يجوز، ومن اعتقد جواز هذا فهو كافر، بل من اعتقد صحة بيع المعاطاة ونحوه من الإجارات التي يعدها أهل العرف بيعا وإجارة اعتقد أن هذا العقد صحيح منه ومن غيره، ومن اعتقده باطلا اعتقده منه ومن غيره. المؤجر الناظر إن اعتقد أحد القولين التزمه له وعليه، فإن اعتقد بطلان هذا العقد لم يجز له أن يسلم المؤجر ولا يطالب بأجرة المسلمة ولا يمنع المستأجرين من الخروج، وكان بمنزلة من سلم العين إلى الغاصب، فما تلف تحت يد المستولي كان عليه ضمانه، كما لو سلم ماله بعقد فاسد يعتقد هو فساده، وإن اعتقد صحة هذا العقد كان له تسليم العين والمطالبة بالأجرة المسماة، ولم يكن له أن يقبل زيادة على المستأجر ولا يخرجه قبل انقضاء الأجرة من غير سبب شرعي يوجب الفسخ. ومتى أصر الناظر على أن يجعله فاسدا بالنسبة إلى المستأجر صحيحا بالنسبة إليه غير لازم بالنسبة إلى المستأجر فإنه ظالم جائر. غير لازم ولا لازم بالنسبة للمستأجر؟ ومتى أصر الناظر على أن يجعله فاسدا بالنسبة إلى المستأجر صحيحا بالنسبة إليه لازم بالنسبة للمستأجر؟ يعتقد الجواز
غير لازم بالنسبة إليه لازم بالنسبة إلى المستأجر. نسقت
غير لازم بالنسبة إلى غير لازم بالنسبة إليه لازم بالنسبة إلى المستأجر فإنه ظالم جائر، وذلك قادح في ولايته وعدالته، وعليه أن يؤجر ما يؤجر إجارة صحيحة، وليس له باتفاق المسلمين أن يؤجر إجارة يعلم أنها غير صحيحة، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن رجل عليه حصة وقف وعليه دين لشخص فأجره الضيعة وقاصه بدينه المذكور عليه 3 سنين، وهو شرط مذهب الواقف، وعليه دين آخر لرجل آخر فاعتقله في حبس السياسة مدة إلى أن هلك من السجن، وحلف أنه ما يخرجه حتى يضمنه الحصة، فما وجد من الحبس والتهديد ضمنه الحصة المذكورة وهو ضامن. فلما وجد من الحبس والتهديد ضمنه الحصة المذكورة وهو ضامن الحصة الأخرى استولى عليها من أول المدة، ومدة الإيجار 5 سنين، ومبلغ الدين 1، فهل يعمل بالإجارة الأولى التي هي شرط الواقف وأغلى قيمة، أم بالثانية التي هي كره وإجبار ودون قيمة وغير شرط الواقف؟ وإذا كان قد أخذ منها مغلات يرجع على المستأجر الأول أو أم لا؟ وإذا كان قد فرغ مدة الأول لمن يكون ولاية الإيجار؟
الآن هذه حصة وقف، جزء من أرض موقوفة عليها واقف ناظر، هذا الواقف هو المستفيد من غلة الوقف، وعليه دين لزيد، فقام وأجر الأرض الموقوفة على زيد من أجل أن يستوفي نصيبه ودينه من غلة هذه الأرض.
هذا الناظر؟
نعم، الموقوف عليه، موقوف عليه، وقاصه بدينه المذكور عليه بالإيجار 3 سنين، وهو شرط مذهب الواقف، وكان على هذا الموقوف عليه دين آخر لرجل آخر، فقام فاعتقله في حبس السياسة مدة إلى أن
هلك.
تقول يعني هلك يمكن أنه
ما
تعب وليس المراد به الموت، وحلف أنه ما يخرجه حتى يضمنه الحصة، فلما وجد من الحبس والتهديد قام وأعطاه الحصة المذكورة، وهو بينما قد كانت مؤجرة للأول. فقام هذا الذي صاحب ولاية وسياسة استولى عليها من أول المدة، كانت مدة الإيجار 5 سنين ومبلغ الدين لهما واحد، فهل يعمر بالأجارة الأولى التي هي شرط الواقف بأغلى قيمة، أم يعمل بالثانية التي هي كره وإجبار وهي بأجرة أقل من القيمة وغير شرط الواقف؟ ولو قدر أن الثاني قد أخذ منها مغلات فليرجع إلى المستأجر الأول تلك المغلات، وإذا كان قد فرغ مدة الأول لمن يكون ولاية الإيجار؟
فأجاب: الحمد لله، إذا كان قد أجره إجارة صحيحة كانت إجارته تلك المدة أو بعضها قبل انقضاء مدة هذه الإجارة إجارة باطلة، سواء كانت باختيار المؤجر أو كان قد أكره عليها، وكان هذا المستأجر ظالما بوضع يده عليها واستغلالها، وكان المستأجر الأول الخيار بين أن يفسخ الإجارة وتسقط عنه الأجرة من حين الفسخ، وبين أن يضمنها أو يضمنها فيؤدي الأجرة ويطالب هذا الظالم بعوض المنفعة. وسئل عن دار وقف على صغير ورجل بالغ قد أجرها أبو الواقف بالإكراه والإجبار من رجل له جاه منذ 40 سنة، فهل تصح إجارة الأب على ابنه البالغ وقد رآه مكرها وعليه الترسيم، فأراد الابن خلاصه من يد الظالم الذي أكره على الإيجار أو الذي أكره على الإيجار فأشهد على نفسه بإمضاء الإجارة، فهل يصح هذا الإشهاد وهل تصح إجارة 40 سنة؟ فأجاب: إذا أكره على الإيجار بغير حق أو أكره بغير حق على تنفيذها لم يصح، فإن المكره بغير حق لا يلزم بيعه ولا إجارته ولا إنفاذه باتفاق المسلمين. وأما إجارة الوقف في هذه المدة ففيها نزاع بين العلماء كما في مذهب أبي حنيفة والشافعي. سئل رحمه الله عن أيتام له نصيب في ملك فأجره الوصي للشركة مدة 3 سنين بدون قيمة مثل، فما الحكم؟ فأجاب: الحمد لله، متى أجره الوصي بدون أجرة مثل كان ضامنا لما فوته على اليتيم، ولم تكن الإجارة لازمة لليتيم بعد رشده، بل هي باطلة منفسخة في أحد قولي العلماء وفي الآخر له أن يفسخها. ثم إن كان المستأجر لم يعلم تحريم ما فعله الوصي كان له أن يضمنه ما لم يلتزم ضمانه، وإن علم استقر الضمان عليه، بل لو أجره بأجرة مثل هذه المدة التي يعلم الوصي أنه يبلغ في أثنائها، فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ، والله أعلم. سئل عن رجل استأجر ثم أحدث بعد حماما بجانب الدار يحصل من الماء الناموس، وزوجته أسقطت من رائحة الدخان، فهل يفسخ الإجارة؟ فأجاب: إذا لم يكن المستأجر يعلم بأن هذا الحمام إذا أدير يحصل من إدارته الضرر الذي ينقص قيمة المنفعة في العادة، فله فسخ الإجارة، والقول قوله في عدم العلم مع يمينه، والله أعلم. سئل عن إقطاع مسجل تقاوى على المقطع كل فدان بثلاثة أرادب 3 دراهم والبقر من المستأجرين، هل يجوز ذلك أم لا؟
البقر يستخدمونها في الحرث في إخراج الماء.
تقاوى
أخذ عليه فلوس على المقطع، قال أقطعتك، قال الوالي أقطعتك هذه الأرض بشرط أن تدفع لي كل سنة من ضحكة.
أجاب: إذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجر إذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها بها سواء كان الفلاح يقترض أو لم يكن ولم يرد الضريبة لأجل القوة فهذا جائز. أجاب: إذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها بها سواء كان فلاح يقترض أو لم يكن، ولم يرد الضريبة لأجل القوة فهذا جائز. إن القرض لم يجر به منفعة، وإن كان بعض العلماء كره ذلك وجعله من القرض الذي يجر منفعة إذ بالقوة يستأجرها الفلاح، لكن هذه المنفعة للاثنين، وإذا لم يزد الأجرة لأجل القوة فقد أحسن، ولا فرق بين أن يسمي إجارة أو مسجلا فالجميع واحد، أن يسمى إجارة أو مسجلا فالجميع واحد فالجميع سواء. وسئل عمن استأجر
عندنا اقطاع سجل يحسب على المقطع كل فدان بثلاثة أراد، والبقر من المستأجرين، لكن ما أدري عن مدى انطباق السؤال.
وسئل عمن استأجر أجيرا يعمل في بستان فترك العمل حتى فسد بعض البستان، فهل يستحق الأجرة أو يضمن أم لا؟ فأجاب: لا ريب أنه إذا ترك العمل المشروط عليه لم يستحق الأجرة، وإن عمل بعضه أعطي من الأجرة بقدر ما عمل، وإذا تلف شيء من المال بسبب تفريطه كان عليه ضمان ما تلف بتفريطه، والتفريط هو ترك ما يجب عليه من غير عذر. وسئل عن دابة أيما أفضل، ينقل للناس بلا أجرة أو يأخذ الأجرة ويتصدق بها؟ فأجاب: إن كانوا فقراء فتركه لهم أفضل، وإن كانوا أغنياء وهنالك محتاج فأخذه لأجل المحتاج أفضل. وسئل رحمه الله عمن أجر أراضي بيت المال لأقوام معينين في إيجار، كل واحد في إجارة قدر في إجارة قدر معلوم بدرهم معلوم، وزرعت الأراضي أنشابا، وأن الأراضي المستأجرة فيها زائد مع المستأجر بخارج عما يشهد به الإيجار، فهل يجوز اعتبار الأراضي وإفراج الزائد لبيت المال؟ فأجاب: ما زرعوه زائدا عما يستحقونه بالإجارة فزرعهم بإجارة المثل
بأجرة
المثل، فمتى استعملوا الزائد كان عليهم أجرة المثل باتفاق المسلمين، وإن لم يستعملوه فهل لرب الأرض قلعه بما أنفقوه؟ على قولين مشهورين للعلماء: وإن اختار إبقاءه والمطالبة بأجرة المثل فله ذلك بالاتفاق.
السؤال الذي قبله عن الدابة أيما أفضل ينظر الناس، هل نستطيع أن نقيس على هذا السؤال وعلى الإجابة في أشياء أخرى أو
نعم؟ كان عند السيارة يعني؟
سيارة أو أي عمل، يعمل عمل لوجه الله ثم بدل ما يأخذ وجه لا يأخذ أجرة فيه ثم يتصدق فيه.
مسألة التفضيل ذكرها الشيخ، هو تفريق جيد.
وسئل رحمه الله عمن استأجر مكانا من مباشريه مدة معينة بأجرة معينة ولو أراد الإقالة ما أقالوه إلا بانقضاء المدة، فهل لهم أن يقبلوا عليه زيادة قبل أن تنقضي مدة الإجارة؟ فأجاب: إن كانت صحيحة فهي لازمة من الطرفين باتفاق المسلمين، وليس للمؤجر أن يخرج المستأجر لأجل زيادة حصلت عليه والحال هذه، ولا يقبل عليه زيادة والحال هذه باتفاق الأئمة. وإن كانت الإجارة فاسدة لم يجز لناظر الوقف أن يمكن المستأجر من تسلم المكان بمثل هذه الإجارة، ولا له أن يمنعه من الخروج إذا أراد، ولا يملك أن يطالبه بالأجرة المسماة في العقد، وكان دخول الناظر في مثل ذلك قادح في عدالته وولايته، فإنه يجب عليه باتفاق الأئمة أن لا يؤجر المكان إلا إجارة صحيحة في الشرع، ويجب عليه باتفاق الأئمة إذا أجره كذلك أن لا يقبل زيادة على المستأجر ولا يخرجه لأجلها. وأما الذي زاد على المستأجر فلو زاد عليه بعد ركون المؤجر إلى إجارته لكان قد سام على سوم أخيه، ولو زاد عليه بعد العقد وإن كان الفسق فهو مثل الذي يبيع على بيع أخيه، وكلاهما حرام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الأئمة الأربعة، فكيف إذا زاد عليه مع وجود الإجارة الشرعية؟ فإن هذا الزائد عاص آثم ظالم مستحق للتعزير والعقوبة، ومن أعانه على ذلك فقد أعانه على الإثم والعدوان، وإشهاد المستأجر على نفسه دون إشهاد المؤجر لا أثر له في ذلك، فإن العقل لا يفتقر إلى إشهاد بل يصح بدون الشهادة. وقول الناظر له أشهد على نفسك على إشهاد المستأجر هو إجارة شرعية، بل بعد قول الناظر له أشهد على نفسك ليس لأحد أن يزيد عليه، وعلى الناظر ألا يجيرها حتى يغلب على ظن حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد عليه، وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات الذين جرت العادة باستئجاره مثل ذلك المكان، فإذا فعل ذلك فقد آجره المثل وهي الإجارة الشرعية. فإن حاباه بعض أصدقائه أو بعض من له عنده يد أو غيرهم فأجره أو أجره بدون أجرة المثل كان ظالما ضامنا لما نقص أهل الوقف من أجرة المثل. ولو تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة الشرعية لم يملك الفسخ بذلك، فإن هذا لا ينضبط ولا يدخل في التكليف، والمنفعة بالنسبة إلى الزمان قد تكون مختلفة لا مماثلة، فتكون قيمتها في الشتاء أكثر من قيمتها في الصيف وبالعكس. ومن استأجره حولا فإنه يحتمل الزيادة في مكان فإنه يحتمل الزيادة في زمان بعض الكرى لأجل ما يحصل من ارتفاعه في الزمان الآخر، فليس لأحد أن يزيد عليه.
يصبرون استأجره حولا فإنه يحتمل يعني يصبر على الزيادة من أجل ما يحصل من ارتفاع في الزمان الآخر.
ليس لأحد أن يزيد عليه من ارتفاع سعر ذلك المكان، ولو قدر أن الإجارة انفسخت في بعض الأزمنة لبسطت القيمة في مثل ذلك بالقيمة
قسمت بسطت لو تبين أن العقد انفسخ أو لم يتم العقد في المدة الماضية شو نسوي؟ هل نوزع المدة بالتساوي أو نقول كل زمان حسب ما يمر به من أحوال قيمة في ذلك الزمان؟ على القول الثاني أعدل، جارتها الحين مثلا عندك واحد عنده غرفة في مكة، إجارة الأيام تختلف، إجرة رمضان غير إجرة الحج غير إجرة الأيام العادية. فإذا فسخنا العقد هل نقسم القيمة على الزمن بالتساوي ولا بحسب ما يكون عليه؟
لا، بأجزاء الزمان، فيقال كم قيمته في وقت الصيف ويقسم الأجرة على وقت القيمة ويحسب لكل زمان من الأجرة بقدر قيمته. والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة الوقف في إجارة المكان مسانهة أو مشاهرة أو مياومة أو موايمة، فإن كانت المصلحة أن يؤجره يوما
يفعل مصلحة الوقف في إجارة المكان
سنويا أو شهريا أو يوميا، فإن كانت المصلحة أن يؤجره يوما في يوم
كل سنة عنده شقة في مكة، هو ناظر وقف، هذه الشقة وقف، هل يأجرها سنوية ولا يأجرها شهرية ولا يأجرها يومية؟ وليش ينظر للأصلح؟
إن كانت المصلحة أن يأجره يوما في يوما وكلما مضى يوم تمكن المستأجر من الإخلاء والمؤجر من أمره به فعل ذلك، وإن كانت المصلحة أن يؤجره مشاهرة وعند رأس الشهر يتمكن المستأجر من الإخلاء والمؤجر من أمره به فعل ذلك، وأما إن كانت المصلحة مسانهة فقد فعل ما عليه وليس له أن يخرجه قبل انقضاء مدة الإجارة لأجل الزيادة، وما ذكره بعض متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي والإمام أحمد من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث أو أقل فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من الأئمة لا الشافعي ولا أحمد ولا غيرهما لا في الوقت ولا في غيره. وسئل رحمه الله عمن استأجر حانوتا من مباشر الأوقاف مدة معينة بأجرة معينة وتسلم الحانوت وانتفع به وقبضوا منه ما استحق له من الأجرة، ولو أراد الإقالة ما أقالوه إلا بانقضاء المدة، فهل لهم أن يقبلوا عليه زيادة ممن زاد عليه قبل أن تنقضي مدة إجارته أم لا؟ فأجاب ليس لهم أن يقبلوا زيادة عليه والحال هذه سواء كان هذا وقفا أو ملك يتيم أو غير ذلك. ومن استجاز أن يقبل الزيادة ولا يمكن المستأجر الخروج إذا أراد فقد خالف إجماع المسلمين، فإن الإجارة إن كانت فاسدة أو غير جائزة كان لكل من المؤجر والمستأجر تركها، وإن كانت صحيحة لازمة لم يكن لواحد منهما فسقها بغير سبب يوجب ذلك لأجل الزيادة ونحوها. فأما أن تجعل جائزة من جانب المؤجر لازمة من جانب المستأجر فهذا خلاف إجماع المسلمين، وأيضا فإن زعم الناظر أنه لم يؤجر هذا المكان أو أجره إجارة فاسدة كان ذلك قادحا في نظره وعدالته، لأنه إقرار منه بأنه يسلم العين المكوفة إلى من لا يجوز تسليمها إليه، وتمكينه بغير أجرة مسماه، ولا نزاع أن الناظر ليس له ذلك. وأيضا فإن هذا إقرار منه بأن المستأجر لا تجب عليه الأجرة المسماة، وإنما يجب عليه أجرة المثل، وأجرة المثل كثيرا ما تكون دون المسماة، فيكون ذلك إقرارا على نفسه بأنه ضامر لما فوته على أهل الوقف. ولو ادعى الناظر أن الإجارة كانت فاسدة وادعى المستأجر أنها كانت صحيحة لكان القول قول من يدعي الصحة، إذ الأصل في عقود المسلمين الصحة. والله شيخ، هل في ضابط في الأصول؟ أحيانا يقال الأصل قول المدعي، وأحيانا يقال الأصل قول المدعي الصحة، هل هناك تقسيم في هذا؟
ما كان توافقا مع الحال في الزمان الماضي فإن صاحبه يقبل قوله بلا بينة، من كان قوله يخالف حال العين المدعات خالف حالها في الزمان الماضي حالها في الزمان الحاضر، حينئذ نقول أكبر قول مستأجر.
الأصل
نعم، إذا لم يكن معها قرائن تدل على الفساد.
مسعود رضي الله عنه عن رجل وزان في القبان،
ده نوع من أنواع المكاييل.
ميزان
ويأخذ أجرته ممن يزن له، فهل يجوز له ذلك؟ وهل الأجرة حلال أم حرام؟ فأجاب الحمد لله: الوزن بالقبان الصحيح كالوزن بسائر الموازين، وإذا وزن الوازن بهذه الآلات الصحيحة بالقسط جاز وزنه، وإن كانت الآلة فاسدة والوازن باخسا كان من الظالمين المعتدين، وإذا وزن بالعدل وأخذ أجرته ممن عليه الوزن جاز ذلك. من الذي عليه الوزن؟ البائع أو المشتري؟
رجل وزن
أخذ أجرته ممن عليه الوزن، يعني شخص يريد أن يعرف وزن ما عنده، أو هو يزن بين متعاقدين البائع والمشتري.
وجب عليه الوزن، وجب عليه دفع أجرة الوزان.
هل يودع في هذا الوقت؟
نعم،
يودع في هذا الوقت.
صوت
يودع في معرفة هذا العرف.
إيه، هو لم يذكر هنا شيء. هناك أشياء يحتاج فيها إلى وزن كل منهم، حتى هناك أشياء نحتاج إلى وزن واحد منهم، حتى هناك أشياء لا نحتاج فيها إلى وزن.
وسئل عن رجل يختم القماش وهو ساكن عنده رجل، فإذا ادعى الرجل أن الأجرة من غير كسبه هل يجوز أن يأخذها؟ فأجاب: أما إذا كان له جهة أخرى حلال وذكر أنه يعطي الأجرة منها وغلب على الظن صدقه جاز.
جاز
أن يأخذ، وإن لم يغلب على الظن كذبه جاز تصديقه في ذلك إذا لم يعرف كذبه. وسئل رحمه الله عن أجرة الحجام، هل هي حرام؟ وهل ينجس ما يصنعه بيده للمأكل؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرة؟ وما جاء فيه من التحريم؟ وهل ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاء أمتي في ثلاث: آية من كتاب الله، أو لعقة من عسل، أو كأس من حجام؟ فكيف حرم هذا ووصف بالتداوي هنا وجعله شفاء؟ فأجاب: الحمد لله، أما يده إذا لم يكن فيها نجاسة فهي كسائر أيدي المسلمين، ولا يضرها تلويثها بالدم إذا غسلها، كما لا يضرها تلوثها بالخبث حال الاستنجاء إذا غسلها بعد ذلك. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه إياه. هذا جزء من الحديث أخرجوه لو كان سحتا لم يعطه إياه، جزء من الحديث.
لا، هذا الله يسلم
إما من قول ابن عباس أو
ليس فعل النبي. ليس في علمنا. علم الكلام عن القوسين هذه
كيف يتوافق هذا ما قبل حديث رسول كسب الحجام قبيل
يأتي يعني قصد أنه هو في الصحيح بهذه الزيادة يعني ولو كان سحتا لم يعطيه.
قد يقال بأن هو أعطى الحجام أجر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في قوسين هذه
قول الراوي
وفي ذلك لم
وفي الصحيحين عن أنس وسئل عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فخففوا عنه. ولا ريب أن الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه عند جماهير العلماء وإن كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك. وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعلفه أو يعلفه ناضحة ويطعمه رقيقة كما في حديث محصن أن أباه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرج الحجام فأبى أن يأذن له فلم يزل به حتى قال أطعمه رقيقك وعلفه ناضحك. رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وغيره. واحتج بهذا أكثر العلماء أنه لا يحرم وإنما يكره للحر تنزيها. قالوا لو كان حراما لما أمره أن يطعمه رقيقة لأنهم متعبدون ومن المحال أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم رقيقه حراما. ومنهم من قال بل يحرم لما روى مسلم في صحيح عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وفي الصحيحين عن ابن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. قال هؤلاء فتسميته خبيثا يقتضي تحريمه كتحريم مهر البغي وحلو عن الكاهن. قال الأولون قد ثبت عنه أنه قال من أكل من هذين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا فسماهما خبيثتين بخبث ريحهما وليست حراما. وقال لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين أي الباب والغائط فيكون تسميته خبيثا لملاقاة صاحبه النجاسة لا لتحريمه بدليل أنه أعطى الحجام أجره وأذن له أن يطعمه الرقيق والبهائم ومهر البغي وحلوان الكاهن لا يستحقه ولا يطعم منه رقيق ولا يطعم منه رقيق ولا بهيمة. وبكل حال فحال المحتاج إليه ليست كحال المستغني عنه كما قال السلف كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس. ولهذا لما تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره أعدلها أنه يباح للمحتاج. قال أحمد أجرة التعليم خير من جوائز السلطان وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان. وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات. ولهذا أبيحت المحرمات عند الضرورة لا سيما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس فالمسألة أشد تحريما. ولهذا قال العلماء يجب أداء الواجبات وإن لم تحصل إلا بالشبهات كما ذكر أبو طالب وأبو حامد أن الإمام أحمد سأله رجل قال إن ابن لي مات وعليه دين وله ديون أكره تقاضيها. فقال له الإمام أحمد أتدع ذمة ابنك مرتهنة؟ يقول قضاء الدين واجب وترك الشبهة لأداء الواجب هو المأمور. ولهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجة وتنازع في الرزق عند عدم الحاجة. وأصل ذلك في كتاب الله في قوله في ولي اليتيم وما كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهكذا يقال في نظائر هذا إذ الشريعة وابنها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما. قد جاء في الحجامة أحاديث كثيرة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاء أمتي في ثلاث شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار وما أحب أن أكتوي. والتداوي بالحجامة جائز بالسنة المتواترة وباتفاق العلماء.
هل أنا أفعل هذا؟